أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي حجة الله على عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام في معرض توضيح محاور عامة ومهمة في أصول الدين الخمسة. تم الكلام في الجلسات الماضية عن الأصل الأول، وهو الأصل التوحيد، تحدثنا فيه في محورين أساسيين ذكرناهم في البحث السابق. في هذا اليوم نحاول أن نغطي أهم النقاط والمسائل والمحاور التي تطرح في الأصل الثاني من أصول الدين، ألا وهو أصل العدل الإلهي. نتحدث في العدل الإلهي في عدة نقاط بشكل إجمالي، وإلا الوقت لا يمكن أساسا عرضه بشكل تفصيلي. في النقطة الأولى نحاول أن نعرف معنى العدل، ما هو معنى العدل؟ هذه النقطة الأولى. في النقطة الثانية نحاول أن نتحدث عن لماذا اختير العدل كأصل من أصول الدين، والحال أنه صفة من الصفات الإلهية بل صفة فعلية، لماذا يجعل العلم من أصول الدين، القدرة من أصول الدين، الرحمة من أصول الدين، لأنها من صفات الله. هذا النقطة الثالثة، الحديث عن أقسام العدل الواردة حسب الموجود قرآنيا أو روائيا. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة نتحدث عن النظام الأحسن وإشكالية الشرور بشكل جدا مختصر ومختصر. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة هي مسألة إرادة الإنسان. هذه نقاط خمس أحببت أن أشير إليها بشكل جدا إجمالي، والحال لما شاف عرفون مدى وساعة وخطورة مثل هذه الأبحاث وإلى غير ذلك، تحتاج إلى أسس وإلى مقدمات المقدمات العلمية، ولكن نحن بشكل مختصر نحاول أن نغطي هذا البحث. النقطة الأولى، العدل الإلهي. ما معنى العدل الإلهي؟ في اللغة العربية في كلمات اللغويين أصحاب المعاجم اللغوية كما في المفردات في غريب القرآن في مادة عد حينما يستعرض العد يقول: العدالة والمعادلة لفظ يقتضي المعنى المساواة. لاحظ، فالعدل يكون على هذا هو التقسيط بالتساوي والإعطاء بالتساوي إلى غير ذلك. بعضهم قال بأن العدل يعني القاصد في الأمور، الإنسان القاصد يعني الذي ماذا لا يكون جاهرا، هذا هم يطلق على العدل. لكن هذا على مستوى اللغة. مستوى الاصطلاح تعددت التعاريف في العدل في معنى العدل الإلهي، ولكن ما ذكره جملة من المحققين والأكابر رحم الله الماضين وأيد الباقين يقولون هكذا: لأن العدل الإلهي أو العدل هو إعطاء كل مستحق ما يستحق. أبدا، هذا هو العدل، أن تعطي كل من يستحق ماذا؟ كل مستحق ما يستحقه، وعليه ماذا تظهر الثمرة في هذا التعريف؟ تظهر بأنه ليست العدالة دائما هي الإعطاء بالتساوي، بل قد يكون إعطاء بالتساوي هو ماذا؟ من الظلم وليس من العدل. مثلا الآن مثال عرفي، المعلم الذي يمتحن الطلبة، 20 طالب عنده الصف، قدم لهم امتحان، هل من العدالة أن يعطيهم درجة متساوية؟ يقول: والله أنا ما بي أظلم أحد، فأعطيهم كلهم وين؟ 100%. هو عين الظلم، أن ساويت بين المجتهد والكادر وبين من الكسلان وإلى غير ذلك. بل العدالة أيها الأستاذ ما هو؟ أن تعطي كل مستحق ماذا؟ ما يستحق. واحد جاب 100 أعطاني، واحد جاب 90 أعطى 90، واحد 50 50، واحد 1% أعطى 1%، هذا هو مقتضى العدالة. لاحظ. ومن هنا تجد عبارة وهو تعبير آخر عن وضع الشيء في مواضعه الصحيحة، وضع الشيء في مواضع، وهذه مستلغ تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة في قسم الحكم الرقم 437، يقول العدل يضع الأمور مواضعها. هذا هو العدل، أن يضع الأمور وين؟ في مواضعها. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى بشكل مختصر. واضح النقطة الأولى. النقطة الثانية، عشان نقدم ونأخر، النقطة الثانية جعلها في أقسام العدل قبل الذي فنجعل كان الكلام الآن عن العدل لغة واصطلاحا. العدل الآن ما هي أقسام العدل؟ النقطة الثانية ما هي أقسام العدل؟ ذكرت للعدل أقسام، ولكن مجمل هذه الأقسام تكمن في هذه الأقسام الثلاثة، وهو العدل التكويني، يعني عدالة الله، مظاهر عدالة الله تظهر وين؟ في العدل التكويني والعدل التشريعي والعدل الجزائي. العدل التكويني هو أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل موجود من هذه الموجودات ما يستحق ويليق به، بحيث أنه لا يكون هذا الموجود مثلا مستحق شيء الله ما أعطى، لا، يا دائم الفضل على البريء، الله يعطي الموجود، أعطاك الوجود، أعطاك كمالات الوجود، جعلك عالم، قادر، حي، إلى غير ذلك، مريد، لاحظ، أعطاك هذه التركيبة حتى تتناسب مع وجودك. الإنسان يحتاج مثل هذه الحالة، الأسد يحتاج مثل هذه الحالة، فرضا إلى غير ذلك. من عدالة الله تجد بأن الله سبحانه وتعالى تجد هذا العصفور الصغير أعطاه قلب يتوازن مع الجسم، أعطاك أنت قلب ورئة تتناسب مع هذه التركيبة، لكن تعال إلى الحوت، أعطاه قلب يتناسب وين؟ ما حشسني الحوت قلبه ما كم يقصد يعني هو بعض الشيطان مجنوع قنين لاحظ أو أكثر، فهذه تحتاج إلى وين؟ إلى قلب يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع هذا الحاج. فلو بالعكس أعطي العصفور قلب من؟ قلب الحوت، وأعطي الحوت قلب العصفور، لأن خلى النظام أصلا، خلى النظام هذا الحوت مسكين ما يتفقر يتنفس تنفس واحد يتفجر هذا القلب ينتهي بعد، وكذلك العصفور وين يتحمل القلب؟ فشاهد إذن لاحظ وياي بأن هذا ما نسميه بالعدل التكوين، يعني العدل الموجودات الآن تجد هذا التناسق وهذا النظام البديع وهذه التخطيط الإلهي الموجود في كل ذرة من ذرات هذا الوجود، سواء العالم المادي، عالم الأرواح، عالم المجردات، عالم العقول، وإلى ما إلى ذلك من عوالم الله أعلم فيها سبحانه وتعالى. هذا العدل التكويني. القسم الثاني هو العدل التشريعي. العدل التشريعي هو أن الله سبحانه وتعالى مقتضى عدالته، مقتضى لطفه، أنه لم يهمل العباد، بل خلق هذا الإنسان وجهزه بكل الإمكانيات التي ماذا توصله إلى الغاية والهدف من وجوده. الإنسان لم يخلق همل، أحسبتم إنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أبدا، الإنسان مخلوق لغاية وهدف، هو أن يتكامل ويصل وقعا، ولذلك الوجود نعمة كبرى من نعم الله سبحانه وتعالى، هذه الدنيا من نعم الله على الإنسان، لاحظ، الدنيا مزرعة الآخرة، الإنسان يتحرك في هذه الدنيا كي يتكامل في بعد العلمي، بعد العملي، يتقرب إلى الله في كل نفس، في كل خطوة، هذا هو الغاية. ومن هنا الله سبحانه وتعالى أيه للإنسان كل الوسائل والإمكانيات التي توصل إلى وين؟ إلى هذه الغاية. من ضمنها أوجد لك مثلا العقل الباطني، عقل اللي يسمون النبي الباطن في الروايات، هذا الذي يحثك على الخير، يجعلك ميز بين الشر والخير إلى غير ذلك، وأعطاك النبي الظاهر ومن الأنبياء والرسل، وعين لك الأوصياء لكي ماذا؟ يأخذون بيدك إلى الكمال وإلى الرقي وإلى القرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن تشريعا الله سبحانه وتعالى لم يهمل ماذا؟ عبادة مقتضى العدالة الإلهية، أو بعبارة اصطلاحية اللطف الإلهي. ماذا اقتضى؟ اقتضى أن يرسل الأنبياء وأن يرسل الكتب والتعاليم والتشافير التي لو استقلها الإنسان وصل إلى ماذا؟ إلى كماله. لو قصر ما اتبع، بل الحجة لله على من؟ على هذا الإنسان، ولا تكون حجة لأحد على من؟ على الله، ولله الحجة بالغة. لا يمكن أن يوجد أحد يحتج على الله سبحانه وتعالى كان من كان. لاحظ هذا نسميه بالعدل التشريعي للتشريعات، وكذلك تجد بأن التشريعات تنسجم مع قدرات الإنسان. لم يكلف إلا ماذا؟ إلا ما في وسع الإنسان. لم يكلفهم ما لا يطيقون وما لا يتحملون أبدا. أعطى التعليمات، كل هذه التعليمات ما تنسجم مع قدرة الإنسان، مع تكوين الإنسان، تركيبة الإنسان. وهذه بنفسها هي الطريق والمسلك والجسر، إن صح التعبير، إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما نسميه بالعدل التشريعي. العدل الجزائي، العدل الجزائي هو أن الله سبحانه وتعالى مقتضى عدالته أنه لا يساوي بين الظالم والمظلوم، لا يساوي بين المصلح والمفسد. نستجير بالله، الله سبحانه وتعالى اقتضى عدالته واقتضى لطفه، هو ماذا؟ عدم المساواة بين المفسد والمصلح، بل يعطي كل إنسان ما يستحق. هذا الظالم يستحق العقوبة، يعطي العقوبة. هذا يستحق الثواب، هذا الإنسان المؤمن يعطي الله الثواب. بل كذلك تجد الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عبدا إلا بعد الإبلاغ، يعني لا يعاقبه جزاء وابتداء، لا بد أن يرسل أنبياء يعينون له الأحكام الشرعية إلى غير ذلك. من هنا لو خالف يستحق العقوبة. ثم ابتداء قبل أن يرسل، قبل كذا، الله سبحانه وتعالى ألطف بعباده ماذا؟ أن يعاقب الإنسان بلا حجة وبلا برهان وبلا دليل. من هنا تجد القرآن يتحدث ماذا عن في آياته عن بعض مظاهر العدالة الإلهية والروايات. مثلا من ضمن الآيات، مثلا حتى بحثنا الأقسام الثلاثة للعدل الإلهي: العدل التكويني، والعدل التشريعي، والعدل الجزائي. كذلك في الآخرة نفس الكلام والكلام، لأن الله سبحانه وتعالى بل الآخرة هي مظهر العدالة الإلهية أساسا. لاحظ كما سيأتي إن شاء الله. مثلا نقرأ بعض الآيات والروايات الدالة على العدالة الإلهية بشكل عام. في قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، سورة آل عمران الآية 18. قوله تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه الآية في سورة المؤمنون الآية 62. قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لاحظ هذه سورة الحديد الآية 25. مثلا في مسألة التعذيب: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما يعذب شزار، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال في سورة الإسراء الآية 15. هذا في الآيات. سأل في الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، اشتهر لأن العدل وإثبات العدالة الإلهية من المعالم البارزة في الخط الإمامي، في خط ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. من هنا اشتهرت هذه العبارة: التوحيد والعدل علويان، والتشبيه والجبر أمويان. يعني اللي على خط أهل البيت يعتقد بالعدل ويعتقد ماذا؟ بالتوحيد، بينما اللي على غير خطهم يصير عنده التشبيه والجبر والعقائد منحرفة والعياذ بالله. يأتي إن شاء الله على النقطة إن شاء الله في النقطة الرابعة الخامسة والثلاثين نتحدث عن إن شاء الله التفصيل. نذكر بعض الروايات. مثلا قال سئل الإمام علي عليه السلام عن التوحيد والعدل، سؤال لطيف وإجابة ألطف. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: التوحيد أن لا تتوهم، والعدل أن لا تتهم. شوف عبارة مختصرة اجمع لك هذين الأصلين: التوحيد أن لا تتوهم، ما تتوهم الله تصنع الله صنع في ذهنك، كل ما بتعبير الرواية كل ما أدركتموه في أذهانكم فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم أو عليكم. أبدا. إذن التوحيد أن لا تتوهم، والعدل أن لا تتهم. وقال الإمام علي عليه السلام كذلك، هذا طبعا الرواية في نهج البلاغة قسم الحكم رقم 470. قال الإمام علي عليه السلام كذلك: الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه. هذه هم كذلك في الرواية في نهج البلاغة الخطبة 185. كذلك تجد هذه تقريبا بعض الرواية التي حاولنا أن نلممها بشكل مختصر وإشارات سريعة فيها ليس إلا هذا. تمام الكلام هو في النقطة الثانية، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي قلنا ماذا؟ قلنا لماذا اختير العدل أصلا من أصول، لماذا جعل أصلا من أصول الدين؟ لماذا نجعل العلم، القدرة، بقية بعض الصفات الإلهية؟ نجيب عن هذا التساؤل في نقاط بشكل مختصر. أولا اختير العدل كأصل من أصول الدين لأن العدل وقع فيه خلاف بين الفرق الإسلامية كلاميا بعلم الكلام، علم العقائد يعني اختلف. تجد بأن الأشاعرة أنكروا العدل الإلهي، وذا مربوط ببحث آخر بالحسن والقبح العقليين. يعني نحن الإمامية أتباع أهل البيت ندرك أن العقل الذي زود الله به الإنسان يدرك الحسن والقبح، يعلم بأن ظلم اليتيم قبيح ومساعدة اليتيم حسن، وهذا الإدراك يدركه حتى لو لم يرسل الله وين أنبياء ولا يعين أنصر، لأن هذا وين مركز في فطرة الإنسان وعقل الإنسان. هذا ما نعتقد به. الأشاعرة ماذا قالوا؟ اللي تكلمنا عنه في البحث السابق أتباع أبي الحسن الأشعري أنكروا العدل، إذا قالوا لا يعني بأنكر العدل بهذا المعنى بأن العقل لا يدرك الحسن والخب، ما حسنه الله فهو حسن وما قبحه الله فهو قبيح، ومن هنا قلبوا الموازين صح التعبير. من هنا قالوا لو الله قال لنا الصلاة قبيحة صارت قبيحة، لو قال لنا السرقة حسنة شو تصير حسنة. قل لا، الله خالق العاق تعبدنا بالعاق. لاحظ. ومن هنا طبعا كلام طويل عريض في مسألة الحسن والقبح عقليا ليس المجال مجالها، لكن بهذه الإشارة. إذا مسألة العدل الإلهي لأنها مربوطة بالحسن والقبح العقليين، وبالتالي وجدت فرقتان، فرقة أثبتتهما وفرقة ماذا أنكرتهما. نحن وكذلك المعتزلة نعتقد بأن الحسن والقبح عقليان يدركهم العاق، بينما الأشاعرة قالوا لا شرعيان، وعليهم محاذير وإشكاليات وكلام طويل عريض في رجية في محلية. هذا هو سبب من الأسباب اللي جعلتنا نركز على وين؟ على العدل الإلهي. يعني بين قاسين الأشاعرة نقول بأن الله ظالم، لا، وفي القرآن صريح: وما ربك بظلام للعبيد. ولكن الكلام في هذه النقطة اللي بما أن العدل مرتبط بمثلة الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين، جعل ماذا؟ من أثبتهم وجعلهم من أصول الدين، ومن نفاهما بعد نفاهم عن أصول الدين. فنحن بما أن نقول بالحسن والقبح العقليين ومرتبط ولأنه مرتبط بالعدل الإلهي، أثبتنا العدل الإلهي وجعلناه من أصول الدين، وثمرات كثيرة تأتي في محلها. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أنه العدل هو محور حركة الوجود صح التعبير في الدنيا والآخرة. كما تنسى في بعض الروايات بالعدل قامت السماوات والأرض. لاحظ أهمية العدل، كما قلنا العدل التشريعي، العدل التكويني، العدل الجزائي، يعني هذه مظاهر العدالة الإلهية فنحن نهتم به لأنه إيه؟ يدخل في جميع مقامات الوجود صح التعبير، في كل حركة يتحرك الإنسان في الدنيا أو الآخرة. هذا بحث أو مسألة مهمة جدا أشرنا إليها قبل قليل. إذن هذا سبب من الأسباب التي جعلنا نعتني بالعدل الإلهي. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة بشكل مختصر هو أنه ماذا؟ أن العدل أحد الأدلة التي تثبت لنا ضرورة الحياة الأخروية، المعاد، يوم القيامة. من ضمن الأدلة العقلية التي نقيمها كما سيأتي إن شاء الله في بحث المعاد هو أن أحد الأدلة التي نسوقها لبحث المعاد وإثبات المعاد هو ما العدل الإلهي. مقتضى العدالة الإلهية أن يوجد عالم آخر يفرج فيه المحسن عن المسيء، وإلا لم يكن عالم آخر أصلا الدنيا ما لها قيمة بعد، تنتهي فائدة هذه الدنيا كما سيتضح إن شاء الله تفصيلا في محله. من هنا تجد بأنه ما ينسب في الرواية أو ما موجود في الروايات أن السيدة الزهراء سلام الله عليها، لاحظ هذه الشهيدة الصديقة المحدثة العليمة، لاحظ حينما يأتي يوم القيامة ماذا تخاطب الله باسم العدل؟ ماذا تقول؟ يا عدل يا حكيم. إذن يوم القيامة هو مظهر من مظاهر العدل الإلهي، مظهر العدل الإلهي. وين تظهر؟ الله عادل في الدنيا والآخرة، ولكن الناس قد يكون يرتابوا يشككون إلى غير ذلك في الدنيا، لكن في الآخرة شو يصير بعد؟ يصير وضوح وجلاء لأن الله عدل حكيم لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. لا في الدنيا ولا في الآخرة، لكن حقيقة وين تظهر أكثر؟ في الآخرة. واضح؟ إذن هذه أسباب ثلاثة ذكرناها كإشارة إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة لماذا اختير العدل كأصل من أصول الدين. واضح؟ هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي مسألة النظام الأحسن وإشكالية الشرور بشكل مختصر. في هذه النقطة نشير يأتي هذا التساؤل، هل هذا النظام الموجود الآن، هذا نظام الدنيا والآن، هذا النظام الآن في الدنيا قد تغريب نتلمس الدنيا ما حد ينكر هذا الوجود، تضع عن العوالم الأخرى، عن عالم البرزخ، عالم القيامة، عالم المجردات، عالم العقول، إلى هذه العوالم الثابتة بالعقل والنقل عند المحققين. نقول هكذا، هل عالمنا أو هل أن هذا العالم هو أفضل أنظمة، أفضل يعني قام على أفضل نظام أو لا؟ ممكن أن يوجد هناك نظام أفضل منه؟ هذا سؤال، وسؤال مهم وخطير جدا. لماذا؟ لأن الفكر الغربي في بعض منعطفاته يعتقد بأنه ممكن إيجاد نظام أفضل من هذا النظام، يعني ممكن يوجد هناك نظام الله يوجده. نحن نقول هذه العبارة عند الإلهيين أو عند المسلمين عموما، عند المسلمين هكذا نقول، لأنه لا يوجد في الإمكان أبدع مما كان، لا يوجد في الإمكان أبدع مما يعني أنت الآن مهما لو سوينا صح تعبير تخطيطات الإنسان يبي نخلق إنسان ما ممكن تجد أفضل من هذه الصورة مهما مش بتسوي، يعني بتحط لها الإذن ثالثة، بتحط لها عين رابعة، بتحط لها رجول زيادة، ما ممكن أفضل من هذا النظام. هذا هو إذن ما يوجد في الإمكان أبدع من مقام هذا في الإنسان وبقية الموجودات كبيرها وصغيرها. لكن في الفكر الغربي عند بعض علمائهم يعتقد بأنه وين لا يمكن أن يوجد النظام أفضل مما هو كائن، بل كذب صومائيل كانت العلماء الألمانيين وهو من الفلاسفة الكبار المعروف في القرن 18 الميلادي، يعتقد بأنه لا ممكن أن يوجد نظام أفضل من هذا النظام. بل كتب كتابا أو دراسة أثبت حسب موازين العلمية أنه يمكن أن يوجد نظام أفضل من هذا النظام. كيف نرد على هذه الإشكالية أولا، وثانيا كيف نعالج مسألة الشرور الموجودة اللي نسميها الشرور، كيف نعالجها؟ وهي مسألة مهمة، لأن ممن دعا البعض أن ينكر بأن هذا النظام أفضل الأنظمة، بل بعضهم أنكر حتى العدالة الإلهية، بل بعضهم حتى أنكر وجود الله. بسبب ماذا؟ بسبب أنه ليش موجود الموت والأمراض والبلايا والمصائب والمحن و ينزل ويقعد على هذه الأشكاليات. هذه النقطة من أهم النقاط التي نحاول أن نشير إليها إجمالا. الدليل الذي نسوقه على إثبات أن هذا النظام الذي أوجده الله هو أفضل الأنظمة ليس غير، لا يوجد نظام أفضل من هذا النظام، هو دليل عقلي لطيف. ينطلق هذا الدليل من الصفات الإلهية، من الكمال الإلهي. نقول هكذا، لو كان يوجد نظام أفضل من هذا النظام ولم يوجده الله، هذا الفرق، لو كان يوجد نظام أفضل من هذا النظام ولم يوجده الله لاستلزم عدم علم الله بالنظام الأصلح والأفضل، وعدم قدرة الله بعد علمه بالنظام الأحسن، وعدم إرادة الله بعد علمه وقدرته، أو بخل الله نستجير به. أربعة محاذير. لا لا لا، مو مربوط، هذا بحث آخر. يعني مقتضى النظام التطور التكامل الموجود، هذا مقتضى النظام الأحسن، مو خلاف النظام الأحسن. يعني اقتضت حكمة الله أن يتكامل الإنسان، يتطور في بعد المادي والروحي، هذا داخل في النظام الأحسن. ما معنى أن هذا النظام يتبدل إلى نظام آخر؟ كلام نحن هذا النظام بما فيه من تطور وكمال وصعود إلى غير ذلك. هذا الشاهد أحسنتم، إشارة لطيفة. نقول هكذا، لو كان الله يدري مثلا، نحلل الآن، إذا كان الله سبحانه وتعالى أوجد هذا، أن الله سبحانه وتعالى بهذه العبارة، لو وجد نظام، لو كان يمكن أن يوجد نظام أفضل من هذا النظام ولم يوجده الله لاستلزم عدم علم الله أو عدم قدرة الله أو عدم إرادة الله أو عدم كرم الله سبحانه وتعالى، وكل هذه الأمور ماذا؟ منفية عن ساحتنا، عن ساحة الله سبحانه وتعالى. نجي نحلل الآن، نقول لو الله سبحانه وتعالى يوجد نظام، وين؟ يعني الله يعلم بأن هناك نظام، نقول الله سبحانه وتعالى لا يعلم، صحيح موجود لكن الله ما يعلم، خب هذا نقض على أن الله علمه غير متناهي، عشان علمه لا متناهي، الله عالم مطلق لا يمكن أن تقيم عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض، لا يمكن، يستحيل أن نفترض بأن الله سبحانه وتعالى يجهل النظام الأحسن. أحسن يستلزم الحال وإلى غيبك ومشاكل عقائدية أخرى، هذا أولا. أحسنت بالحال، يعني يكون محدود. أحسنت. الأمر الثاني وش يلزم؟ تقول لا يعلم بالنظام الأحسن، يعني الله لو جيت صعد عليك تقول لا تعلم بالنظام، تقول أعلم، لكن تقول ليش ما أوجدت؟ تقول والله ما عندي إمكانيات، إمكانياتي وين أستجير بالله؟ محدودة، ما أقدر. مش لا مثلا واحد فرضا عالم مثلا عنده نظرية أو عنده تخطيط مثلا لعمارة ضخمة ويبي يسويها فرضا من 200 دار وفي إمكانيات وفي كذا، لكن يقول شو أسوي إمكانياتي وين؟ ما تساعد، ما عندي إلا مليارين فرضا، محتاج هذا المشروع إلى 10 مليار. هذا خوف إلى الله يعلم بنا هو الأحسن ولكن ما يقدر عليه، يصير الله ناقص يعني عاجل، أحسنتم عدم القدرة، ما عنده قدرة كذا، وهذا كله منافي لكماله المطلق سبحانه وتعالى، صاحب القدرة المطلقة. هذا وين أفضل الشقة الثانية، تقول لي لا الله يعلم بالنظام الأحسن وهم يقدر وين عليه ولكن ما أوجده، يقول هذا خلاف إرادته، نستلزم العبث والجهل، العبث واللغو. احنا اذا واحد يعلم بنظام الاحسن ويقدر يوجده، ليش ما يوجده؟ يستلزم هذا؟ يستلزم العدل. مثل ما انت الان تقدر والله تتذاكر وتقدر تصير الاول، ولا ذاكرت ولا صرت الاول، شو سموك انت؟ عابس، سموك كسلان برضان، مهمل صعد بعدي. نستجيره بالله، فتصم الله بهذه الصفات والعياذ بالله، فيثبت ان الله مريد للنظام الاحسن. تقول لي لا، الله يعلم بالنظام الاحسن ويقدر عليه، لاحظ وريده ولكن ما يريد يسوي، ان صح التعبير، بخلا منه نستجيره بالله. هذا اتهام الله بالبخل، وهو الجواد المطلق والكريم المطلق. اذا اذا ابطلنا هذه المحاذير يثبت لنا بأن هذا النظام هو أفضل الأنظمة، لا يمكن ولا يخطر على بالك، لأن هذا الشك في الله سبحانه وتعالى. إذا تقعد تتأمل وتفكر على وين موجود نظام أحسن هذا النظام، هذا وين خلل؟ وين في العقيدة؟ يعني عدم معرفتك بالله سبحانه وتعالى، عدم معرفتك بعلم الله، عدم معرفتك بقدرة الله، عدم معرفتك بكرم الله، عدم معرفتك بإرادة الله. من هنا انت اي واحد تشوفه يتكلم يقول على وين كذا على وين كذا على وين كذا الى غير ذلك، هذا اشاره الى ان الضعف في العقيده. ولا الانسان المدرك لان الله صاحب كل كمال وكل جمال، وكل كمالك كامل وكل جمالك جميل وكل قدرتك مستطيله كما في دعاء البهاء، يظهر لك جليه وحقيقه ان ماذا؟ ان الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أوجد النظام على أفضل الأنظمة، بل لا يمكن فرض نظام أفضل منه. واضح هذا المطلب؟ هنا إذا تبحث هذه المسألة لنا نأتي لإشكالية الشرور. الآن إنسان يتساءل يقول هذا الشر، هذا الشر الموجود الآن مثلا الموت، القتل، الجرائم، الفواحش، انت الان كل اطلال عام محل الناس تجد بان القضايا وين؟ او ان الحروب والنزاعات والدمار والموت والى غير ذلك، بل وصلنا الى مرحلة ان ارخص الدماء دم الانسان. عن العالم اذا يشوفوا ان حيوان سوف ينقرض يدفعون المليارات عشان وين؟ عشان لا يموت احسنتم ويبقون يحفظوا عليه حيث حقوق الحيوان والبعران. وهذه المؤسسات يمكن تجد الانسان مسكين حيدعون بحريته وكذا، ولكنه هو اقل شيء صار الى غير ذلك. اذا مسائل وين ترتبط بهذا الاشكاليه، او الموت او الامراض او كذا الى غير ذلك، ممكن علاج مثل هذه الاشكاليات بشكل طبعا مختصر، والا اتصور يحتاج الى بحث طويل. مساله اللي هو فتح مثل هذه، مساله الشرور. نقول بشكل مختصر نحاول ان نجيب على اشكاليه الشرور بعده اجابات مختصره جدا. بعبارة أخرى، هذه الشرور الموجودة الآن، الموت فرضاً، الموت كثير من يعتقد أنه وين؟ شر ويؤلم وإلى غير ذلك. الموت نجد بعضهم مثلاً يشكل على وين؟ الأمراض فرضاً، على البلايا، على الحروب، على إلى غير ذلك، فيشكلون بأن الله سبحانه وتعالى خلق الشر. ممكن دفع إشكالية الشرور بعدة إجابات، وطبعا توجد إجابات جدا مفصلة فلسفية وعرفانية وكلامية وإلى غير ذلك، ولكن نحن بشكل وين؟ مختصر جدا. الجواب الأول، نقول عدم اطلاع الإنسان على الحقائق هو المؤدي إلى اتهام الله سبحانه وتعالى بإيجاد الشر. نستجيبه كيف ذلك؟ نقول بأن هذه الشرور الموجودة لا تخلو ماذا؟ من حكمة، لكن بما أننا تخفى علينا الحكم والمصالح مباشرة ماذا نفعل؟ مباشرة نتهم الله سبحانه وتعالى، لماذا يا ربي هذا مات؟ لماذا هذا مرض؟ لماذا لا تبقي؟ لماذا هكذا؟ إلى غير ذلك. الاعتراف يكشف على وين؟ على ماذا؟ يكشف على عدم اطلاع هذا الانسان على وين؟ على الحقائق. فلو اطلع هذا الانسان على حقائق هذا النظام الاحسن اطمئن ماذا؟ يعيش الرضا بقضاء الله وقدره رضاء تاما، بل لا يرى الا جميلا، كما قالت السيدة زينب سلام الله عليه حينما سأل عبيد الله بن زيد ماذا رأيت صنع الله في أخيك الحسين؟ ماذا قالت؟ ما رأيت إلا جميلة، نظرة العارفة لله سبحانه وتعالى. بتعبير السيد الإمام قدس الله نفسه الزكي يقول لا يصدر من الجميل المطلق، يعني الله، إلا مطلق الجميل، يعني الله لا يصدر منه إلا مطلق الجميل. إذن عدم اطلاعنا على الحقائق هو سبب رئيس من أسباب وين؟ إحنا نقول وجود الشر وإلى غير ذلك. مثال عرفي الآن. الآن زلازل أو البراكين أو غير ذلك مع بعض الأسباب الآن. لا تخلو المصالح. لا تخلو وين؟ من حكم. حتى الآن الفكر الغربي اللي فكر ضعيف قد يكون عن الدين أو كذا. تلاقي الآن يجي وين يحاول أن يفلسف مثل هذه الظواهر، يذكر فوائد البراكين، شوف هذا البركان اللي يعني ينفجر ويدمر، لكن شذا فوائد على الكرة الأرضية والنظام، هذا الزلزال كذلك شذا أثر على وين؟ على الكرة الأرضية. يجايين يبحثون عن أسبابه، رغم أن الإنسان هو الله أعطى القدرة على أنه يستطيع وين يبتعد عن الزلازل والبراكين، ولكن قد يكون الخطر وين؟ من الإنسان نفسه. لما ينفق المليارات على المباريات ولا ينفقها في التحقيقات العلمية وإنقاذ البشر طبيعي تصير هالمفارقات نسبية رؤية. مثال لطيف الآن، أنت الآن شوف عدم اطلاعنا على الحقائق، لو كنت أنت إنسان غريب دخلت مدينة، هذا دخولك المدينة اتفقت الحكومة والشعب في تلك المدينة على أن توجد عمارة 20 طابق وضخمة جدا، يريد وين الآن تفقى ويريدون يسقطوها يعني يهدموها، وهدفهم هو بناء عمارة أكبر تصل إلى 100 دور فرضا، ومحلات ويبنوا مستشفى ويبنوا مستشفى للمعاقين فرضا وإلى المرضى وبناء نسجل فرضا، ويحب أنه يستفيد منها أكثر من هذه يستفيد بإمكانيات هذه الأرض أكثر بأكثر. فتجد بأن الشعب والحكومة بما أنهم متفقان وبما أنهم على اطلاع على الحقيقة كلهم راضين ولا مو راضين؟ كلهم راضين، أحسنتم، كلهم راضين، لأن بدل ما 20 دار تسكن فرضا في 100 عائلة خلي يصير 100 دار يسكنوا في فرضا كان 1000 عائلة، وإن الحمد لله إحنا عندنا سكن معنا وناس تتزوج الأمان وغير هذا، واحدة بناء مستشفى تحت يصير الناس تتعالج، بناء محلات تجارية، بناء مدرسة، بناء مسجد. فلما يشوفوا الناس مطلعين على الحقيقة الكل يرضى بصوت إسقاط وين العمارة، بل الكل يشاركوا، صح؟ لماذا؟ لأن العلم اطلاع وراضين يوقف وشوف العمارة تنهار بكو فرحان حضبارة مبسوط، ليش؟ لأن شوف العمارة الآن وين تسقط. لكن لما يجي يدخل الغريب في وقت اسقاط العمارة وشوف هذا الشرطة قاعد يهدموا في العمارة والناس وكذا، على طول شو يصير عنده؟ ما بدك فعل، يقول ليش؟ حرام عليكم شردين العوائل، وحرام عليكم تهدموا العمارات الناس، حرام، ويسوي له معارضة ومشكلة ويتهم الحكومة والشعب وانتم انتم ظالمين وانتم كذا وكذا وكذا. شوف وين ذا جهلة بالحقيقة الشوى، وشوف ذا معرفة بالحقيقة وايش الشوى. فلما نجوا لي هدوك تعال تعال عجالة تقرش بايش باي ترى احنا حاجات المصحف العمارة هو كذا كذا انشاء كذا كذا، يقول ها بعد لما نعرف شو صير يرتاح، بل يشتغل وياهنا قم بطريقة ويكسر الحظة، عرفت شغلات. فنفس الشيء ترى احنا في هذا النظام مع الحوادث اللي نشوفها والفجائع دائما تصد معنا مباشرة النظرة وين السلبية، والحال هذا كله خاضع للنظام الأحسن اللي الله يريده سبحانه وتعالى في الكمال إلى غير ذلك. هذا إذا جواب مختصر نسميه تحت عدم معلومات الإنسان أو محدودية علم الإنسان أحد أسباب إنه يسمي هذه الشروط، كل حال الزلازل والبراكين وغيرها اللي تحدث به. الله سبحانه وتعالى كثير من مصالح ونعم إنسان يغفل عنها ولا يدركها. هذا سبب أول أو إجابة أولى. الإجابة الثانية لأن لهذه الابتلاءات الموجودة في الدنيا اللي نحن نسميها شرور وهي حقيقة ليست بشرور، فيها ماذا؟ فيها القدرة على تفعيل هذا الإنسان وإبراز طاقاته، إبراز ماذا؟ طاقاته وتفعيل هذا الإنسان. يعني تعلمون بأن الضغط أو بأن المجابهة إن صح التعبير تساعد الإنسان على وين؟ على تفجير طاقاته. مثل الآن مثلا كما يقول الفقر، الآن تجد بأن الفقر صحيح فقر ولكنه قد يكون يؤثر على كمال هذا الإنسان. بل قيل هذه العبارة المشهورة بأن عباقرة العالم تخرج من أكواخ الفقراء، أن الفقير هو اللي يحس باللوعة أو بالألم فيتطور يتكامل يتكامل يتكامل. ثم تجد بأن الأنبياء أو بعض الأئمة أو أصبع الصلحاء أو بعض العلماء أو كذا ليش مسكين يتيم وعاش فقير وعاش جائع وعاش محروم وكذا، لكن نشوف هذا الفقر وهالحرمان وهالجوع وهاليتم وغيره كل وين زاد إصرار على كماله. لاحظ النبي الخاتم أشرف المخلوقات لم يرى أبا هو وماذا أمه وهو صغير إلى غير ذلك. هل للبلاء وين دار في تفعيل الإنسان؟ من تجد بأن الروايات أشد البلاء من المؤمن، المؤمن إن الله سبحانه وتعالى يقدس عبده المؤمن بالبلاء قدسا، بل الله في الرواية إن الله يتعهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعهد صاحبكم وين بالهدية. شنو تحب واحد إذا عندك صديق وتحبه كل شهر كل شهر تعطي وين هدية؟ قلم، براية، مسمار، تعطي هدية. الله سبحانه وتعالى يحب عبده، يحب كل ما زاد محبة الله لعبده ماذا زاده بلاء. لماذا؟ لأن هذا البلاء اللي حكى وين في صراط الكمال عكس الرخاء اللي يجعله وين متحجم يعيش عالم الأنانية أو الظلم والعياذ بالله. إذن البلاء دور كبير وين في صياغته وكمال هذا الإنسان. إذن وجود البلاء في هذا النظام هو من ضمن النظام الأحسن. الموت الآن أشرف شيء نعتقده وين إحنا الموت، رغم أن الموت كمال من الكمالات الوجودية. الموت هو انتقال من مرحلة أضعف وجودة إلى مرتبة وين أعلى وجودة. يكون بعلمك وجود الميت الآن أعلى من وجودي وعنده قدرات أكثر وين من قدراتي. بعد راح نتذكر إذا أنت الآن في هذه الدنيا عشان تنتقل إلى بريطانيا ولا أمريكا ولا ألمانيا شو كاس العالم تحتاج إلى تذاكر ولا فلوس ولا زحمات وغيره. ما بعد ما أضف كيزة ليش؟ لأن وجودك مادي، وجودك المادي تحتاج تنتقل، بينما الميت اللي تجرد عن البعد المادي شو صار عند الحياة أرحب وأوسع وعنده قدرات هائلة. من هنا تجد في الرواية بأن الموت جيد الحياة. جمال هذا النظام هو الموت، لاحظ جيد الحياة. في الرواية الموت كشفة المؤمن، الله الذي يحب عبده ويحبه بالموت ينقل إلى عالم أرحب وأوسع. إحنا نشوفه ضيق ونشوفه ألم، لكن بالنسبة لهذا المؤمن المترقي عشان صعود له ارتقاء له إلى غير ذلك. إن كان مؤمن وقال هنيئا لا يفعل، إن كان منحق أو فاسق أو كافر هذا بعد خلص نفسه أقل تقدير وين حد من الظلم والاضطهاد إلى غير ذلك. وطبعا هذا جواب على جواب ثاني أو ثالث وإجابات جدا كثيرة. إذا ممكن أن نعالج الشرور ونحاول أن ندفع عنها باعتقادنا بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عدل لا يظلم غيره، هذا فضلا عن انه جمله من الابتلاءات الموجوده هي عقوبه لمن؟ لهذا الانسان، هذا الانسان الذي يطغى او يفسد او يدم او كذا. الله سبحانه وتعالى ماذا؟ هناك معادله نظاميه عشان معادله هذا الكون نسميها بالشنن التكوينيه. الله سبحانه وتعالى هذا الابتلاء اللي جمله من هذا تصيبنا احنا من ما جنت وين؟ انفسنا. لما نقصر في
لما نقصر
مصطلح نظام الاحسان كذي احنا لما نقصر في الواجبات الملقاة علينا، واجبات الالهية الواجبات العقلية الى غير ذلك في الشرع والعقل طبيعي وين يصير اثارها؟ صبح شكل ابتلاء امتحان الى غير ذلك. اذا كثرت مثلا الفواحش ممكن تكثر الامراض اضطرادا اساسا، هذا النظام. إذا فشل ذنب معين
تدخل الأشعار،
إذا كذا هذا مقتضى، إذا كذا الذنوب إلى غير ذلك فمنع السماء خطرها.
هذه معادلة محسوبة،
شيء يصير عليها شيء يزيد عليها شيء كذا، وين يطلع النتيجة؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن يبتلي الابتلاءات هي ردود فعل أساسا في بعضها لهذا الإنسان في هذا العالم طبعا عن العالم الآخر. يعني ممكن ذكر إجابات عديدة وين لدفع مثل هذه الإشكالية، أنا المارو يتطيل ولا الجواء ولا الإجوبة جدا كثيرة مفصلة في محلها. هذا تمام الكلام وين في النظام الأحسن وحل بشكل مختصر إشكالية الشرور. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة لكي لا نطيل عليكم هي مسألة إرادة الإنسان. في إرادة الإنسان تعددت المذاهب والرؤى قديما وحديثا. بعض الاعتقادات تقول بأن الإنسان مجبر، وهما تبنته الأشعرية، قال بأن الإنسان مجبر والذي يفعله هذا فعل الله ليس فعل الإنسان. من عطى فعل الله، أنا أطاع فعل الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان مجبر والعياذ بالله، من هنا استدل بآيات وأدلة وكذا إلى غيره في محلها. ولما نقل لا وليش الله كذب لو لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا، فإذا هما ماذا قالوا؟ في الإنسان لا إرادة له، بل كل الإرادة هو وين؟ في الله سبحانه وتعالى. فئة أخرى وهي فئة المفوضة، هؤلاء أهل التفويض ماذا يعتقدون؟ يقولون بأن الفاعل هو الإنسان، والله سبحانه وتعالى ليس له وين ارتباط بهذا الإنسان. من الفاعل إذن؟ الإنسان، اللي يصلي الإنسان، اللي يطيع الإنسان، الله سبحانه وتعالى وين مقطوع علاقته تماما بمن؟ بهذا الإنسان. وهي أصلا فكرة يهودية، فكرة الغل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. يعني بعبارة أخرى الفكر اليهودي يعتقد بأن الله أوجد كذا وانعزل بعد ما له ربط، شنو قاعد يعني بعبارتنا. التفريض هو شبيه من هذا المعنى، لأنه الله سبحانه وتعالى ما يتدخل بعد العبادة أبد، عبارة أعطاهم الخيط وال مخيط وخلال الصرف وكيف نصر ما لا إرادة يوم ولا غير ذلك. نقول الجبر باطل عقلا ونقلا، والتفويض باطل عقلا ونقلا. إذن ما هي المعادلة؟ ما هو الرأي الذي يجب أن نتبناه؟ هو ما قاله مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين. ماذا تعني هذه الرواية الجميلة؟ توجد قراءات متعددة للأعلام والحكماء والعرباء، ولكن الشيء المتوسط في الطرح هو هذا، بأن الله سبحانه وتعالى هذا الفعل يصدر من إرادة الله وإرادة الإنسان. الآن شر بهذا الماء، يصدر من إرادة الله وإرادة من؟ وإرادة الإنسان. كيف؟ الآن أنا أردت أن أشرب الماء، الله يريد أن تشرب الماء، لكن إرادتي إنني أختار، والله سبحانه وتعالى إرادته هو أن يمدني ماذا؟ بكل ما أريده. قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. يعني بعبارة أخرى، أنت هذا فعلك، أنت صلاتك، أنت هذا صومك، هذه معصيتك، ولكن في عين طاعتك، في عين معصيتك أنت لا تستغني عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. إذن هو فعلك حقيقة، إذن ليس جبر، فأنت مجبور. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي عين أنك لا تستغني عن الله يبطل وين؟ التفويض. أنا التفويض يبطل، يقطع العلاقة تماما بين العبد وبين ربه. لاحظ، إذن لا جبر، فالإنسان مختار، ومن هنا يرتب عليه الثواب والعقاب والتكاليف لولا الاختيار، كما يقول أمير سلام الله لبقى الثواب والعقاب، وما كانت لمحسن وما كان لمسيء مذنب. بل توجد رواية جميلة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لو كان العبد مجبر على المعصية أو على الطاعة لكان المسيء أولى بالعفو من المطيع. كيف؟ شلون قلت إن كنت نعكس النتيجة؟ يعني أنا لو جبرني الله على الطاعة وأنت جبرت على المعصية، شو يصير؟ المفروض إنك أنت أكثر الله يعتني بك أكثر من عندي. الأمير المؤمنين سلام الله عليه. كيف؟ يقول لي أن هذا المطيع الجبر على وين؟ على الطاعة. قد يكون مشكلة اشتحاق، قد يكون يريد وشكو المعصية، والآن جبرني الله على الطاعة واحتمال أنا وش أريد؟ أريد المعصية، فالمفروض أنا اشتحق العقاب على إرادتي للمعصية. لكن مثل ما يقولوا، مثل ما يقول ذلك، لو معنا بلوش كان سوينا هالمعصية المعينة، كان شربنا وسكرنا ولكن ما عندي، لكن يعاقب على نيته. لاحظوا جاي. فإذن هذا المطيع اللي الله جبر على الصلاة، قال يقول ما يجب الصلاة لكن خصم على وين؟ خلاه يصلي. لكن مشكل ذاك اللي يجبر الله على المعصية، قال يقول مشكل وين؟ ما يريد المعصية إلا قصد تشرب، إلا قصد تأكل المحرم. إذن ربي ما أريد أعصي، خصم عليك تعصي. فشو يصير في المعادلة؟ المفروض معادلة العدل أحسنت من المسيح شخصية أقرب إلى رب لطف الله ورحمة وين؟ من المطيع. أحسن. فالإمام عليه السلام الله يستخدم هذا دليل كنقم على من؟ على المجبرة اللي يقول بأن الله جبر عبده على الطاعة وعلى المعصية. يقول لو كان جبره كان اللي يسوي المعصية هو مفروض اللي نحترمه ونقدره ونحبه أكثر وين؟ من المطيع، لأن مشكلة قد يكون يريد الطاعة لكن الله سوى جبر على المعصية، بينما ذاك اللي سوى الطاعة قد يكون يريد المعصية. لاحظ هذا جاش. إذن الجبر باطل عقلا ولا وجدان أساسا. الإنسان يدرك بوجدانه أنه وين مختار في كل ما يفعل. الآن بصفاعك تأمر وبصفاعك تقوم تطلع، ما حد يجبرني بصفاع بها بين أصلي بصفاع لوين لا أصل ما أصلي. هذا وجدان باطل للجاك. التقويض كذلك نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن وين أن يقطع فيضه عن العبد، لكن ترى هذا الفيض وهذا المدد الذي يأتي من الله في كل آن آن ترى أشرفه في الطاعة وترى ودي في المعصية. ومن هنا أنت في صلاتك تقول اللهم بحول الله وقوتي أقوم وأقعد وأركع وأشي. أنا في قيام يحتاج إلى الله أن يمدني، في سجود يحتاج إلى الله، في حركتي، في سكون الآن أنا ساكن وأنا جالس أنا أحتاج إلى المدد الإلهي. وبس أنت في القيام تحتاج إلى الله، ولا قاعد ما تحتاج إلى الله. لو أنت وأنت جالس وين تحتاج إلى الله؟ في كل مدد في كل آن الآن الله يمدك والله يعطيك، ولكن يبقى الإنسان يشكر الطاقة في الطاعة، يشكر الطاقة في طاعة الله أو وين في معصية الله. من هنا في الحديث القدسي المعروف يقول عبدي بقوة الله سبحانه وتعالى، يقول الله بقوتي عبدي بقوتي أطعتني وبقوتي عصيتني. يعني انت في الطاعة هم تحتاج الى مددي، وفي المعصية وين تشتغل؟ يعني بل يعصو والذكر وعد، يعني ما اشتغل الى مدد الله وبدأ الله يقطع مدده شو يصير؟ ما سوى شيء، هو يحتاج الى المدد الله. الشيء الكوي قدس الله نفسه الزكية في كتاب البيان في تفسير القرآن يذكر مثالا لطيفا في بحث البداء هناك، ينقل عن استاذ المير جنائي، يصور لك بشكل مثال حي لطيف انه لا جبر ولا تفويض ولكن امر بين امرين، يعني وضحت معنى الامر بين الامرين. الان يقول لو جاء عبد، لو جاء انسان شلت يده، شلت يده صباح حادث كذا، وستر يده وين اليمنى ما تتحرك، يقول نقلناه الى وين؟ الى المستشفى. قدنا المستشفى، جاء الدكتور، الدكتور عنده علاج وهو انه اوصل سلك كهربائي، الصدمات الكهربائيه برضان اوصل الى وين؟ الى اليد، ووضع يده على الزر، فما دام وضع يده على الزر شو تصير اليد؟ تتحرك احسن. فالمدد يأتيهم وين دائما؟ من الدكتور. خلينا نقول من الدكتور، الدكتور هو الذي يفيض المدد على من؟ على هذه اليد، فاذا هي وين تتحرك؟ ولكن تبقى هذه اليد، ثم تضرب يتيم أو تسلم على وين؟ على يتيم وتحنو عليه وتطلع صدقة أو تعطيه أو شيء من هذا القبيل، أو تكتب كلمة مفيدة أو تكتب كلمة وين؟ أما يكتب عزاء حسيني ولا يكتب أغنية ضربا،
إذا في حال إنه وين ما يستغني عن الدكتور، في حال إنه وين مختار يكتب أغنية ولا يكتب بيت عزاء حسيني، أو يرحم يتيم يمسح على رأس يتيم، أو يخشي عليه والعياذ بالله. إذا في عين أنه مختار، في عين أنه لا يستغني عن من؟ عن الله سبحانه. هذا أمر بين الأمرين بشكل جدا مختصر. إذا نحن لا نقبل الجب ولا نقبل التفويض، كليهما باطلان عقلا ونقلا. منها بعد لا يجب في أذهاننا بأن نحن مسيرين وهذا قسمتي ونصيبي وهالكلام. إذا اختار لا مرة ولا عشياء سعيد قال وين؟ هذا قسمتي ونصيبي. إيش أسوي؟ إن الله غصب عليك إن نزل من السماء تزوجها، وإذا عشياء سعيد ما يقول قسمتي ونصيبي، إيش يقول؟ والله نحشرت نحشر اي والله اخترت وتعبت وشفت صور واجد وشفت رير واجد واخترت انفصح من سبل انفسنا وبالخطأ نساوي بالله نستجر بالله احسنتم. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الخامسة. اذا الى هنا تم البحث عن العدل الالهي في نقاط خمس. النقطة الاولى كان في تعريف العدل لغة واصطلاحا، النقطة الثانية في اقسام العدل، النقطة الثالثة لماذا اختير العدل كأصل من أصول الدين، النقطة الرابعة النظام الأحسن وإشكالية الشرور، والنقطة الخامسة والأخيرة في إرادة الإنسان. في هذا نختم هذه الرواية المعروفة التي ذكرناها. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: التوحيد ألا تتوهم، والعدل ألا تتهم. تم الكلام عن الأصل الثاني من أصول الدين وهو العدل الإلهي في هذه النقاط الخمس. يأتي إن شاء الله الحديث عن الأصل الثالث غدا وهو أصل النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله.